بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرر المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى في عام 1250 من الهجرة. وصلنا إلى كتاب العتق. قال: أفضل الرقاب أنفسها، يعني أغلاها، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، يعني يجوز أن تعتق العبد وتشترط عليه أن يبقى يخدمك حتى مماتك مثلا، أو يخدم فلانا من الناس حتى موته. ومن ملك رحمه عتق عليه، أي مثلا من ملك أباه أو ابنه يعتق عليه مباشرة، لا يحتاج إلى إلى أن يعتقه، وإنما يعتق عليه بطريقة مباشرة. ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، مثل به يعني قطع له إصبع أو فعل فيه شيئا، فإنه كفارة ذلك أن يعتق عليه، فإن لم يعتقه وإلا اعتقه الإمام أو الحاكم. ومن اعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، يعني إن كان في عبد شركة بينك وبين آخر، فجئت اعتقت الجزء حقك، يعني أنت لك نصف العبد وأنا لي نصف العبد، فلما تعتق النصف حقك يبقى لابد أن تدفع لي حق نصفه حتى يتحرر العبد، لأنك إن حررت جزءا من العبد تلزم بتحرير البقية. طب كيف تلزم؟ بأنك تدفع تدفع الثمن لبقية الشركاء، تلزم بذلك. قال: وإلا عتق نصيبه ضمن الشركاء نصيبا بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط ويستسع العبد. فإن كان فقيرا لا يستطيع أن يدفع قيمة البقية، تمام، يعني هو اعتق النصف، فنقول له يلزمك أن تعتق النصف الآخر وتدفع للشركاء قيمة نصفهم حتى يتحرر العبد تماما. قال: ما معيش خالص. ففي تلك الحالة يبقى نصف العبد حرا، ويستسعى العبد، يعني يطلب منه السعي وطلب الرزق حتى يسدد قيمة النصف الآخر حتى يتحرر في النهاية تحررا تاما. ويستسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق، يعني لا يصح ان انا اعتق العبد والولاء يكون لك، الولاء يكون للمعتق نفسه لصاحب العتق. ولا يصح شرط الولاء لغير من اعتق، ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه. التدبير انك تعتق العبد عن دبر، بمعنى تقول اذا مت ففلان من عبيدي عتيق، فده يسمى بالتدبير. تدبير يعني انك اعتقته عن دبر، بمعنى عندما تولي من الحياة الدنيا. فيعتق بملك مالكي، واذا احتاج المالك جاز له بيعه، بمعنى اذا انت وضعت هذا النذر او علقت هذا العتق بموتك وبعد احتجت افتقرت، فيجوز انك تتراجع في مثل هذا وتتصرف فيه. ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه، ده اللي هو المكاتب. إن كان عندك عبد يجوز أن يكاتبك، يعني يعمل معك عقدا ليشتري نفسه منك، فيتفق معك مثلا على أن يسدد لك نصف مليون، طيب، وعلى 5 أشهر أو على سنة، وكل شهر يسدد 50,000 أو 100,000 حتى ينتهي، فيكون في تلك الفترة يسمى مكاتبا، وكاتبه من علمتم فيهم خيرا. فبعدما يتم مكاتبته ويدفع الفلوس جميعا يصبح عتيقا. ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه، فيصير عند الوفاء حرة. عند الوفاء يعني تكميل دفع المال، عند الوفاء عندما يوفي لك ببقية المال يصبح حرا. ويعتق بقدر ما سلم، يعني إن كان دفع نصف المبلغ فيعتبر نصف حرا بقدر ما دفع. وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق، إن عجز في النهاية فيبقى إيه؟ يبقى عبدا عندك. ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تخيره لعتقها. يعني إن كان الإنسان عنده أمة واستولدها، استولدها يعني إنه يطاعها بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيجوز إن يطاعها بملك اليمين. طيب إن حملت منه فلا يصح له أن يبيعها، تسمى حينئذ أم ولد، سواء إن كان في بطنها ذكر أو أنثى، فتسمى أم ولد ويعتقها ولدها، يعني أنها تصبح بموت سيدها تصبح حرة. ولا يصح بيع أمهات الأولاد على الصحيح على ما اتفق عليه الصحابة، كان هناك خلاف في تلك المسألة ثم اتفقوا على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، فقد تبقى هي عند السيد حتى يموت فلا تكون من التركة، وإنما هي تعتق بمجرد خروج روح سيدها. ويصح أن يعدل بعتقها، يعني يصح أن ما دام هو في يده المسألة فيصح أن يقول يعتقها قبل موته، يصح لأن تعديل خير. هذا خلاصة المثل، سنتكلم على الشرح بما يفيد إن شاء الله تعالى. أقول الترغيب في العتق قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه. ده تشجيع، اعتق فإن اعتق يعتق من النار، لأن الجزاء من جنس العمل، هو اعتق من الشقاء ومن العبودية، وبالتالي هو حقيق بأن الله سبحانه وتعالى إن فعل هذا لوجه الله أن الله يعتق من النار بكل عضو، زي ما أنت اعتقت كله، ده مبالغة يعني، لكن أنت اعتقت العبد فأنت مستحق إن كان لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعتقك من النار. تمام. قال: اعتق الله بكل عضو منها، أي من العبد، عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه، يعني إشارة إلى مزيد من التوكيد يعني. وأخرج الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود بالحديث المبالغة، يعني مش المقصود الحساب بالملي، بمعنى لو طلبنا من العبد يعني عنده يد مقطوعة، احنا نيجي نقول يعني انت اعتقت باقي عليك اليد يبقى يدك مش معتقة او رجله مقطوعة، لا، المقصود يعني هي مبالغة، يعني يعني ما يعتق يده يعتق يده يعتق، نوع من المبالغة والتوكيد، وليس معنى انه رجل برجل مش عارف ايه. بالتالي لو العبد كان عنده عين ناقصة او عنده رجل ناقصة او يد، مش معناه ان السيد اللي اعتقه لا ينال، لان هو اعتقه في النهاية، فالله سبحانه وتعالى قادر على ان يعتقه من النار كما اعتق هذا العبد من الشقاء ومن العبودية، وجعله حرا يتصرف كيف ما شاء ويستكمل عباداته ومعاملاته التي كان محروما منها. فهو العبد يكون مضيق عليه في امور متعددة، لا يتزوج الا باذن سيده، لا يحج الا باذن سيده، لا يجاهد في سبيل الله الا باذن سيده، ففي نوع من النقص على العبد. وبالتالي تحرير العبد يا اخواني عمل عظيم جدا حثت عليه الشريعة، ولذلك الشريعة هي التي حررت العبيد. والعجيب ان في احد البرامج برنامج مسابقات يعني، فالمذيعة تسأل المتسابق تقول له: من محرر العبيد؟ فقال لها: محمد صلى الله عليه وسلم. فتقوم تقول له: خطأ، ان محرر العبيد ابراهام لينكولن اللي هو زعيم رئيس امريكي. يعني شوف قلة الادب، حتى يعني خليها يعني ان مكتوب عندك شيء او شيء من هذا القبيل، لكن يقول لك محمد رسول الله تقول لي لا ابراهام لينكولن، دي قلة ادب قد يعني تؤدي الى الكفر عياذا بالله تعالى. والنبي هو المحرر حقيقة، مش هؤلاء اصحاب المزاعم وغيرها، لكن المسألة ان معهم اعلام، فاي واحد يعمل منهم شيء يضخم منه ايه تضخيما كبيرا، ثم يظلمون تراثنا، والعجب اننا نتبعهم فنعظم من يعظمونه، تمام، واما اسلافنا وكبارنا وديننا فنهمله كما اهملوه، بل نظلمه ونحمل عليه كما يحملون عليه. فان قام الحجاب كذا تضييق على المرأة ومدري ايش، قام هؤلاء العلمانيون واجداد الغربيين قالوا الحجاب مدري ان قام الشريعة فيها وما فيها، الغربيون قام هؤلاء العلمانيون بنفس الكلام. هم اجداد تربوا على حجور الغربيين وعلى موائدهم، واشربوا في قلوبهم حب الغربيين، واصبحوا كارهين لدينهم وشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال طه حسين كان يتكلم على الثقافة، له كتاب اسمه مستقبل الثقافة في مصر، فكان من ضمن ما يقول من التدريب الذي تربى عليه، لأنه هو تلقى من هذا الكلام في فرنسا، تمام، فمن ضمن التلقين الذي تلقنه انه يقول انه يتكلم على مصر بانها غربية، بانها غربية الفكر والتوجه، وانها كان يريد ان يسلخها من من العرب والتوجه العربي، ويدعي انها انها غربية التوجه. ومن مبالغتي في هذا الباب يقول باننا نريد أن نكون كالغربيين، حتى الوساخة التي في بطونهم، حتى الوساخة التي في بطونهم. انظر إلى مدى الايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن ثمن من كان قبلكم حب القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني ايه؟ محاولة اتباعهم حتى فيما لا يفيد يا اخواني. يعني وده العجيب، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الوقت قالوا من قال اليهود والنصارى كما ايه، فبمعنى انه، وده حلله ابن خلدون رحمه الله تعالى، تكلم في مقدمته المشهورة التي تسمى مقدمة ابن خلدون، وقال بان الامة الضعيفة او الضعيف يتبع القوي، يعني يرى فيه النموذج ويتبعه. كان الواجب على الامة المسلمة حتى في ضعفها ان تتبع دينها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها القوة كل القوة. لكن العجب أننا لما وصلنا إلى نوع من الضعف، ورأينا الغربيين يعني أنشأوا تلك الحضارة الأخيرة المادية، فأصبحنا منبهرين بهم، يعني أصبحنا نعشق جميع ما يأتي من الغرب، سواء كان من يعني طريقة اللبس أو طريقة الأكل أو طريقة ما يعني معيشة النساء وتصرف النساء وغيرها من علاقاتهم الاجتماعية التي تتناسب مع ثقافتهم ودينهم، ولا تتناسب مع ديننا وثقافتنا، لأن النصرانية أصبحت مجرد شعائر في يوم الأحد، ثم بعد ذلك يسير اليهودي أو النصراني طوال الأسبوع أو لا يعرف الله ولا يعرف العبادة ولا يعرف الدين إلا في يوم الأحد، أو اليهودي في يوم السبت، وبعضهم لا يعرف مطلقا، لأن بعضهم أصبح من الملاحدة لا علاقة له بالدين، تمام. فأصبح عندهم يا أخوان التقسيم، الدين في الكنيسة اللي يستهي يذهب إلى يوم الأحد، ولا يوم السبت عند اليهود يحضر بعض التراتيل وبعض الأنغام التي يحكيها القسيس أو الكاهن، ثم بعد ذلك لما يخرج ينسى حكاية الدين، ويعيش حياته، يشرب الخمر، يفعل يرافي، يفعل ما يشاء. الدنيا تانية عندهم المسألة منفصلة، هذه مسألة روحية بينه وبين الله، مجرد أدعية تراتيل وترانيم، تمام، وأشياء يفهمها أو لا يفهمها، وبعدين يخرج إلى الحياة. الحياة ليس فيها دين، والدولة ليس لها دين، والناس ليس لهم دين، ويتعامل بناء على مصلحته ومكاسبه ومغانمه، وكذلك المرأة نفس الشيء، يعاشر من يشاء ويزني بمن يشاء ويعيش من يشاء. تجد المرأة قد انفصلت عن زوجها وتعيش مع رجل آخر أعجبها في بيته أو في بيتها، والرجل انفصل عن زوجته وعاش، والأولاد أيضا وكل إنسان منهم يعيش في حياته. هذه الحياة التي يعني بعض المثقفين المنتسبين إلى الإسلام تثقفوا على تلك الموارد وجاءوا يبشروننا بهذا الخير الذي جاءوا به من قلب الأمور، وأصبحت تلك التصرفات الغربية هي المحببة المشاهاة إلى نفوسهم، وأصبح الإسلام والشريعة قيودا وضيقا وتشددا وغيرها من تلك الأوصاف، وربما يصل إلى وصفها بالتخلف، وأنكم تريدون إعادتنا إلى أيام الجمل وأيام الناقة، تريدون منا نرجع نركب الجمال ونركب الحمير، والناس الآن تركب الطائرات والصواريخ وتعرض إلى القمر، وأنتم ما زلتم تشتون نرجع 1400 سنة. لا 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 لا، الشريعة ليست هي الجمال والحمير، إنما هم الحمير هؤلاء. الشريعة هي دين وعبادة ومعاملة، شريعة كاملة تشمل إيه؟ تشمل نظام الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الانفصام والانفصال بين العبادة وبين المعاملة وبين الشريعة وبين التصرفات لا يعرفه دين الله عز وجل. إن الحكم إلا لله. النصرانية حصل نزاع من الاستبداد البابوي في فترة من الفترات، استبدت النصرانية حتى على الحكام وعلى الناس، وكانت تحاكم الناس وتحاكمهم في نياتهم. وإذا اتهم أحد حتى العلماء عندما يكتشف شيئا لا يكون على مزاج الكنيسة، لأن الكنيسة يا أخواني أخطأت خطأ كبيرا أنهم أدخلوا اجتهادات بشرية وجعلوها حكما شرعيا وجعلوها حكما إلهيا. فكان القساوسة والمجامع البابوية إذا اقتنعت بشيء أدخلته كدين واعتبرته ملزما، وبالتالي هذه الأشياء التي كانت اجتهادية ولم تنزل من السماء كان بعضها يصيبون فيه وبعضها يخطئون فيه. فيأتي العلم بعد كده عندما تقدم كان يأتي به يخالف هذا. لما جاء جاليليو أحد علماء الفلك، تمام، عالم إيطالي كبير من أكابر علماء الفلك المتأخرين، اخترع ما يسمى بالتلسكوب، تمام، الذي ترى به الأجرام السماوية، وجلس يدرس القبة السماوية وينظر، فاكتشف أشياء قد نص النصارى أو القطاوسة أو البابوات، اكتشف خلافها، فلما بدأ يعلنها اتهموه بالهرطقة والزندقة وهددوه، إن لم يتراجع عن ذلك فإنهم سيحلقونه أو سيقتلونه على الفاسوق. فلما شعر بدنياه الموت وأنه مقتول لا محالة تراجع عن إيه وكتب ما يراه بعينه خوفا من الإيه من استبداد الكنيسة. فاستبدت الكنيسة استبدادا كبيرا وضيقت على الناس، واتهمت من اتهمت، وأحرقت من أحرقت، وخنزقت من خنزقت. فده أدى يا إخواني إلى نوع من التحفز وإلى أن يستقر في الفكر الغربي أن الكنيسة عائق عن التقدم العلمي. ليش؟ لأنها أقحمت نفسها أفكارها. طب أنت مالك بالمخترعات الدنيوية ومالك بالمكتشفات اللي مالك أنت؟ ما هذه مسألة طبيعية يكتشفها. هل يصح أنك تقرر مثلا العلاجات الطبية في كدين، أو تقرر الفلك كنوع من الدين وتفرضه على الناس؟ ليس كذلك. الشريعة جاءت تنظم معاملات الناس وتترك تلك المخترعات وتلك الاكتشافات كما فعل الإسلام بحسب التقدم العلمي. الناس تكتشف الفلك، الطب، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، اكتشفوا، ما في مشكلة. هذه مسألة حرة مفتوحة، بل ربما يشجع عليها الدين، وربما يعتبر بعضها من الواجبات الكفائية التي يلزم للمسلمين أن يجتهدوا في تحصيلها حتى يحققوا القوة وتكون أمتهم أمة قوية تستطيع أن تقف بين الأمم، وليس كما نحن الآن في حالة من الضعف والهزال يتحكم فينا الغربيون بسبب انهم امسكوا الاختراعات وتلك الاكتشافات وبالتالي اعطوا قوة واصبحنا نحن في بعض. لكن لم يأمر الشريعة او لم تأتي الشريعة بحفر على تلك الاختراعات كما فعل الغربيون. المهم يا اخواني عندما استقر في الذهنية الغربية ان الدين يعارض التقدم العلمي ويعارض الاكتشافات والاختراعات، فده جعل في قلوب الناس استقروا على انه لن يصلح ان يتقدموا، وهم كانوا على يعني ابواب نهضة جديدة اللي هي النهضة الصناعية، فما كان منهم يا اخواني الا وبخاصة عندما قام ما يسمى بالثورة الفرنسية، فكان شعار الثورة الفرنسية لان الناس كانوا ضاقوا الطائفتين، ضاقوا طائفة القساوسة والبابوات اللي هم بيحكموا الدين النصراني، وضاقوا بالحكام ايضا، ضاقوا بالحكام واستبداد الحكام ولويس التاسع ولويس العاشر وتوليهم على الناس والقدسية التي كانت لهم وتحكمهم في رقاب الناس. فلما قامت الثورة الفرنسية التي يعتبرونها ثورة ام الحريات ومثل هذا، كان شعارها اخلقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، اخلقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، يعني معناها تخلصوا من ايه؟ من هذين العائقين، من القساوسة والبابوات من السلطة الدينية ومن السلطة الزمنية اللي هي الملوك والحكام، وضربوا ايه بهؤلاء ضربة قوية، ثم نشأت عندهم الحريات والانفتاح الذي حصل، وانطلقوا ايضا من التقدم العلمي. لكن الاشكالية في ايش يا اخواني، ده اللي حصل عند الغربيين او مختصر لهذا الكلام. من اراد ان يراجع مثل هذا يمكن ان يراجع كتابا كالكتاب العلمانية للدكتور سفر الحوالي شفاه الله، فانه مجلد ضخم في دراسة التطور اللي حصل عند الغربيين حتى وصلوا الى تلك الحالة، فاستقر الفكر عندهم على ما يسمى بالعلمانية وهي فصل الدين عن الدولة، ان الدين في الكنيسة ليس له علاقة بالدين، لا يتدخل في امور الحياة مطلقا، وان اعلنت الدين الاوروبية كلها او غالبها على اساس الرأسمالية والعلمانية، ان لا علاقة بين الدين وبين الحياة، من يريد الدين الدين في الكنيسة في يوم الاحد يذهب ويتعبد ويفعل طقوسا وبعدين ما يخرج ما ليش علاقة بالدين، وبدأوا يعيشوا حياتهم بتلك المعيشة. تمام، طيب ده انتم لكم دينكم ولنا دين، لكم منهجكم ولنا منهج، ولنا حضارة ولكم حضارة. الاشكالية يا اخواني ان بعض ابنائنا تربوا في احضان الغرب فنقلوا نفس الفكرة للدين الاسلامي واتهموا الدين الاسلامي بناء على اتهام الدين دين النصرانية. طب ما ذنب الدين الاسلامي؟ الدين الاسلامي قواعد مختلفة، هذا مع جاهلهم بالدين الاسلامي. الاشكالية كده ان هم لما راحوا تلقنوا من الغرب عدالة الدين وان الدين يعارض التقدم والحضارة وان الدين يعني يشجع على التخلف، تمام، وان القساوسة والبابوات وغيرهم هؤلاء اساس التخلف كله، فراحوا نقلوا الينا تلك الجرعة الى الاسلام والى الشيوخ والى كذا، واصبحوا نفس العبارات ونفس الكلام ينقلونها الى الدين الاسلامي، وكأن الدين واحد وكأن النصرانية والإسلام شيء واحد وكأن القساوسة والبابوات هم أيضا كالمشايخ، والأمر مختلف يا أخواني. الدين الإسلامي لم يحجر على الناس بل كان سبب من أسباب تقدم العرب في شتى المجالات والعلوم، بل كان بعض العلماء يدرسون في المساجد نفسها الفلك وعلم النبات وعلم كذا والفيزياء والكيمياء، لم يكن هناك تعارض بين ايه؟ بين تعلم تلك العلوم، بل الاسلام شجع تلك العلوم، ووجدنا من العلماء المتقنين للشريعة من تعلم بعض تلك العلوم، فبعضهم كان بارعا في الفلك وبعضهم كان بارعا في الطب كالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعرفه الناس بمؤلفاته الشرعية الشهيرة التي تصل إلى عشرات الكتب، ومع ذلك فالرجل عنده خبرة بالطب، ويبدو من كتاباته كما يقول بعض العلماء أنه شرح بعض الحيوانات وعرف تركيبها، وإذا قرأ طبيب كتابه الطب النبوي علم أن هذا الرجل له خبرة كبيرة بما يتناسب مع الطب في تلك الفترة وفي تلك الأيام، سترى أن في أن هناك تقدما كبيرا. فجاء نقل تلك المظلومية وتلك الحرب بين الدين وبين العلم إلى المسلمين، وصنعوا لنا حربا ليست موجودة أساسا، وتعارضا غير موجود في بين الدين وبين العلم. نحن 1400 سنة وهناك توافق بين الدين وبين العلم، بل هناك دافع من الدين للعلم للتقدم والامشوا في مناكبها، وامر بالبحث والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. ولم يمنع احد عند نهضة الدولة الاسلامية وعند تمسك الناس بدينهم، لم يمنع احد من بحث فيزيائي او كيميائي او غيرها، ولم يتهم احد منهم بالالحاد او شيء من ذلك القبيل. لم يتهم بالالحاد الا من طعن في الدين، لكن لم نجد في تاريخ الاسلام مكتشفا اكتشف شيئا في الفلك او في الفيزياء او في الكيمياء او في الطب واتهم بسبب اكتشافه بالزندقة او هدد بالموت او غير ذلك. فالذي وقع عند الغربيين خلاف ما وقع عند الاسلام وعند اهلي. فكان الواجب لاخواني ان ندفع بانفسنا مع اسلامنا الى التقدم العلمي، فالطبيب في مجاله والمهندس في مجاله والفلكي في مجاله والفيزيائي والكيميائي، وكذلك الشرعي او المتشرع والفقيه والمحدث واللغوي والنحوي، كل واحد في مجاله ونتعاطى، لان دي كلها بيعتبرها العلماء من فروض الكفالات التي من الواجب على المسلمين ان يوفروها للامه الاسلاميه حتى تنهض وتتقوى، سواء في العلوم الدينيه او في العلوم الدنيويه. وبالتالي لم يكن هناك تلك الحرب التي نقلوها الينا، لكن فوجئنا بهؤلاء المثقفين من كتاب ومن ادباء ومن صحفيين وغيرهم ممن درسوا في الغرب، منهم من حصل على الماجستير ومنهم من حصل على الدكتوراه. وطبعا نحن لا نعمم يا اخواني، هناك من ذهب الى الغرب ورجع يعني وقد زاد تمسكه بالشريعه الاسلاميه، نحن لا نعمم، لكن نقول ايضا الغالب ان هؤلاء ذهبوا يحصلون على رسائل في الغرب، بل بعضهم يا اخواني خاصه ايام الاتحاد السوفيتي كان ربما يدرس لهم الالحاد، يعني يخبرني بعضهم ان الالحاد كانت ماده من ضمن المواد التي تدرس وتفرض على بعض الدارسين في الاتحاد السوفيتي في ايام ما كان هناك قبل تفككه، تمام؟ فكانوا يتلقون تلك الافكار سواء في الكتله الشرقيه في الاتحاد السوفيتي واللي هي الدول التابعه له، او في الكتله الغربيه في الولايات المتحده الامريكيه وفرنسا بريطانيا وغيرها، وكلهم يتلقون يا اخواني العداء لامتهم ولدينهم ولحضارتهم واحتقارهم واحتقار الامه وازدراء الامه واتهام الامه بالتخلف، وانها لن تتقدم الا ان تتعرى من دينها وتخرج من عبوديه ربها سبحانه وتعالى وتبارز ربها بالكفر وبالالحاد. واصبح عندهم عداء لغالب مظاهر الاسلام يا اخواني. في فتره من الفترات يا اخواني كان بعضهم يفتخر بانه لا يصلي، في الستينات في ايام الاشتراكيه والشيوعيه كان يفتخر بعضهم بانه لا يصلي، فانتشرت مساله الالحاد والطعن في الله وسب الله وسب النبي وانتقاد الدين والطعن فيه وغيرها من هذه الامور، بالاضافه للمظاهر الاخرى التي اوجبتها الشريعه من مساله حجاب المراه، كم كبير من الجمعيات النسويه وجمع من اللي هي سواء المحليه او الدوليه طعنت في ذات المراه وسعوا سعيا حثيثا لاخراج المراه عن دورها اللي جاء في الشريعه الاسلاميه. المراه يا اخواني في الاسلام يعني هي عضو من اعضاء المجتمع ومن اعضاء الاسره، عضو كبير له دور كبير لا يقل عن اللي هي عن الرجل، نعم وظيفتها الاساسيه في البيت ليس تحقيرا لها وليس ازدراء لها، ولكن لانها ستقيم اجيالا ستكون خلف الرجل، وهذا لا يقلل من شأنها. هذا أسباب تقسيم أدوار لإقامة الحياة، كما أن هناك ذكرا وأنثى، وهناك كذا أيضا الوظائف التي الأساسية مختلفة. فهم طعنوا في كل تلك الأدوار وسعوا إلى إخراج المرأة كما تخرج المرأة الغربية. كيف ديننا حضارتنا أمتنا يعني نختلف عن هؤلاء؟ قالوا لا، لا يعجبهم إلا أن يرى المرأة عالية كما يراها في الهيئة كما وسعوا. هذا تحقق في بعض البلدان كما تعلمون، تمام. وهم ما زال يسعون إليه في بعض البلدان أيضا اللي هي لم تتكامل فيها الخطة كاليمن وفي غيرها. يعني هم عندهم سعي دائما، وغير هؤلاء أخواني يمدون بالأموال من الجمعيات النسوية العالمية وغيرها، تمام. والعجيب يا أخواني أن المرأة عندما تتساءل عن المرأة في عالمنا الشرقي أو في عالمنا العربي أو الإسلامي، المرأة تحتاج إلى مستشفى تتعالج فيه هي وطفلها، تحتاج إلى دواء، بل بعضهن يحتاجن إلى اللقمة، يحتاجن إلى اللقمة. وأنتم تعرفون الريف وحالة الناس، تمام. وهذا يقول لك تمثيل المرأة، وأن المرأة تخرج بالصورة الفلانية وغيرها من تلك الهيئات، خلافا حاضر خلافا لما عليه الشريعة. عادي كل الخلاصة يا اخواني انه يأتون باشياء ليست هي المطلوبة وليست الموافقة للدين، وانما كما قلت المرأة تحتاج الى غير ما يأتون به اليها. هم يبحثون عن الكوتا ومدري ايش واشياء كلها. لو ذهبت الى الريف واستقصيت حياة النساء لما طلبنا تلك الاشياء، انما يطلبنا مستشفى، يطلبنا علاجا لاولادهن، يطلبنا حليبا، يطلبنا هذه الاشياء، يطلبنا ثقافة شرعية الإسلامية، الكتابة والقراءة. غالبهن أميات، وهذه تقول لك الكوتا وتخرج وتزوي وتعمل كأن النساء كلهن النساء المتغربات اللي هي السافرات. بينما عندما تنظر إلى غالب الريف وغالب النساء تجد أن طريقهن غير هذا الطريق. تبحث عن علاج، تبحث عن دواء، تبحث تتعلم الكتابة القراءة، تبحث عن مستشفى، تبحث عن مثل هذه الأشياء اللي هي ضرورية، لا أنها تبحث عن الخروج عارية أو الفسح أو غيرها من هذه الأشياء التي يبحثن عنها ويدفع فيها الأموال من أجل تغريب المرأة المسلمة وإخراجها عن العبودية وعن الشريعة التي فرضت في الكتاب والسنة، وهي تمام التحرر وتمام التقدم في الالتزام بالكتاب والسنة. أما التخلف هو هذا الذي يتم ببيع المرأة كسلعة من السلع. هذا بعض ما في الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعيدنا إلى كتابه وسنة رسوله عودا حميدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.